بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني حافظ الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان، نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. وقال رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر حاء تحول الإسناد، وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا وهب بن جرير حاء، وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الصمد قال: حدثنا أبي، قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد، بهذا الإسناد في حديث غندر ووهب نهي، وفي حديث عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك عن نافع وهو مولى بن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، عن النجش. قرأنا حديثين عن أبي هريرة وابن عمر، وفي حديث أبي هريرة: لا يتلقى الركبان لبيع، والركبان هم الذين يقدمون بما عندهم من المواشي ونحو ذلك إلى السوق. قال النووي: تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد التي يقدمها لبيع ما عنده، ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل. والركبان جمع راكب، وهم القافلة، سماهم ركبانا لركوبهم الإبل غالبا، أو في زمننا السيارات ونحوها. والمعنى: لا تستقبل الذين يحملون المتاع إلى البلد للاشتراء منهم قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار. ولنتأمل إلى قوله: لبيع، أي لا مانع أن تستقبل هؤلاء الركبان لغير البيع، لغير البيع لهم أو الشراء منهم، أما لهذا القصد فلا، لما في ذلك من الضرر عليهم وعلى أهل السوق، فإن القادم بسلعته إلى السوق ينظر ما عليه أهل السوق من الرخص والغلاء، ويبيع سلعته بما يناسبه، قد يرخص على الناس لأنه يريد الرجوع إلى مكانه، ويرزق الله عز وجل الخلق بعضهم من بعض. لكن إذا خرج الحضري وتلقى هؤلاء الركبان ربما يضر بهؤلاء الركبان فيشتري منهم برخص، ثم أيضا يضر بأهل السوق فيرفع عليه لأنه عالم بأسعار أهل السوق، فيحصل الضرر على الجانبين. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيهم إلا لما يحصل من الضرر. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قد تقدم الكلام على هذا حفاظا على سلامة الصدور، والإنسان لا يفتئت على حق أخيه ويغر صدر أخيه بسبب عرض من الدنيا، فهذا يضعف الأخوة ويجلب البغضاء وتحصل بسببه النفرة. قال: ولا تناجشوا. وصله تتناجشوا، حديث إحدى التائين لتوالي الأمثال. وفي حديث ابن عمر الذي سيأتي نهى عن النجش، وهو أن يزيد النجش أن يزيد في ثمن السلعة مع عدم الرغبة في شرائها، بل يخدع غيره ويغرر بغيره. أن يزيد في الثمن في ثمن السلعة وهو ليس راغبا فيها، وإنما ليخدع غيره حتى يشتري. وما أكثر من يتصف بهذا من الباعة، فبعضهم يتفق، بعض الباعة يتفق مع بعض الناس كباعة السيارات ونحوهم، يقول: إذا جاء المشتري ائتوا للمبايعة. فترى هذا يأتي من هنا وهذا من هنا يبايعون في السلعة، وهم لا رغبة لهم فيها، وإنما ليغرروا بمن يرغبوا في شراء تلك السلعة، ذلك المبيع، هذا يبايع هذا يبايع ولا رغبة لهم فيها، هم على تواطؤ مع البايع، فيظن الراغب في السلعة أن هذه السلعة تستحق هذا الثمن وربما أزيد، ويرى أن لها شأنا فيشتري على نيته، فليتفطن لهذا الأمر. قال النووي: وهذا البيع حرام بالإجماع. والبيع الصحيح والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البائع، بالناجش المبايع في تلك السلعة إن لم يعلم به البائع، فإن واطأه على ذلك آثم جميعا، الناجش والبائع وغالبا يتواطأان. ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة، أي مع الناجش. أما إذا تبين أن البائع تواطأ مع الناجش فقد غشه وغرر به، فله أن يرجع للغرر الذي حصل إذا كان يضره. هذا على قول قال النووي: وكذا إن كانت في الأصح، أي تواطأ البائع مع الناجش، ليس له أن يرجع لأنه اشترى باختياره، لأنه قصر في الاغترار أو قصر في الاغترار. وعن مالك الرواية أن البيع باطل وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد. لا تناجشوا، أي لرفع الضرر، فمن حصل عليه ضرر كبير له أن يرجع إذا تبين ذلك. قال: وأصل النجش الاستثارة، ومنه نججت الصيد أنجشه بضم الجيم نجشا إذا استثرته. وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل وهو الخداع، ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال عليه ويختال له، أي يخدع البائع. فالأمران حاصلا، أن يحصل إثارة للبائع وخداع له أيضا، فنهي عن هذا البيع. قال: ولا يبع حاضر لباد. كذلك لا يبع حاضر، الحاضر هو ساكن المدينة والحاضر القادم من البادية، فلا يبع الحاضر للبادي لأن الحاضر يعلم الأسعار فيغلي على أهل السوق، وأيضا يضر بالبادي الذي قدم سلعته من البادية أو بمواشيه من البادية، وإنما البادي هو الذي يتولى بيع ما عنده، وقد يرخص على أهل السوق ويكتفي بما يسر الله ليرجع إلى مكانه. وجاء عن ابن عباس أنه فسر بيع الحاضر للبادي بالسمسار، الحاضر قال هو السمسار، قال ابن عباس لا يكون له سمسارا، أي الحاضر لا يكون سمسارا للبادي، والذي يسميه بالداوي يسميه بعض الناس بالدلال. وظاهر النهي العموم في جميع أهل البوادي، أهل العمود وغيرهم، قريبا كانوا من الحضر أو بعيدا كان أصل المبيع، كان أصل المبيع عندهم بشراء أو كسب، وإليه صار غير واحد من العلماء، وحمله مالك على أهل العمود ممن بعد منهم عن الحضر، ولا يعرف الأسعار إذا كان الذي جلبوه من فوائد البادية بغير شراء، وإنما قيده مالك بهذه القيود نظرا إلى المعنى المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وذلك أن مقصوده أن يرتفق أهل الحاضرة بأهل البادية بحيث لا يضر ذلك أهل البادية ضررا ظاهرا، وهذا لا يحصل لمجموعة إلى القيود، انتهى من المفهوم. والأخذ بظاهر الحديث أولى، لا يبيع حاضر لباد سواء كان صاحب البادية بعيدا أو قريبا، سواء اشترى تلك السلع التي يبيعها أو أنها يعني من أرضه، كان تكون خضروات أو أيضا من مواشيه، لا يبيع حاضر لباد، لا يكون له سمسارا حتى لا يضر به ولا يضر بأهل السوق، فإن صاحب الحاضرة يعرف الأسعار، ربما أخذ هذه السلع من أتى بها من البادية برخص وأغلاها على أهل السوق. قال ولا تصروا الإبل والغنم، وأصل التصرية هو حبس اللبن في الضرع ليهام المشتري بأنها كثيرة اللبن، وهي في الحقيقة لئيمة اللبن. قال النووي والمشهور، قال النووي رحمه الله ومعناه لا تجمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة، عادة لها مستمرة، ومنه قول العرب صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصار الماء في ظاهره أي حبسه فلم يتزوج، أن يجمع اللبن في ضرعها لا يحلبها فترة حتى يمتلئ الضرع باللبن، وبعضهم قال يحبس ضرعها يعني يربطه، لكن الأول أقرب، وهذا فيه غش وتغرير بالمشتري. قال فمن ابتاعها أي هذه المصرة من الإبل أو الغنم أو البقر، فمن ابتاعها بعد ذلك بعد أن صريت فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، لأنه يعرف حقيقة الأمر، أهي كريمة اللبن أو لئيمة اللبن، كثيرة اللبن أو قليل اللبن، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها لهذا العيب وصاعا من تمر عوضا عن اللبن، ولا يزيد على الصاع قطعا للنزاع، لا ينقص الصاع ولا يزيد عليه قطعا للنزاع، وإن رضيها المشتري دون شيء يعني البائع دون شيء لا بس تنزل عن حقه. وقوله في الحديث أن يستام الرجل على سوم أخيه، تقدم الكلام على السوم، وهكذا في حديث ابن عمر الكلام أنه يعني النجش، تقدم الكلام عليه، والحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم.